الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم، فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم
بعد قصة عائشة وعمرة عائشة وما أدراكم ما فيها من الفقه والأقوال والأحوال، ولهذا وقف معها وقفة طويلة. يبقى الوقفة الأولى كانت مع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، الطويلة يعني كانت مع نسك النبي، هل كان مفردا، هل كان قارنا، هل كان متمتعا. وقف بنا ابن القيم وقفة طويلة جدا. ثم كانت الوقفة التي بعد ذلك وقفة مع عمرة عائشة. وما أدراكم ما عمرة عائشة؟ هي عمرة زيادة ومحبة وتأليف، أو هي عمرة قضاء؟ ما كان لعمرتها لما حاضت؟ كانت قارنة أو كان؟ فهذا مبحث طويل وقف معه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال: فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه
لما كان بسرف هو المكان الذي حاضت فيه عائشة رضي الله عنها، قال لأصحابه: من لم يكن هدي،
قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة.
يعني هنا بسرف قال: من لم يكن معه فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. طيب، هذه رتبة أخرى فوق رتبة التأخير عند الميقات. طيب، والرتبة الثالثة؟ الرتبة الثالثة رتبة الأمر عند المروة. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة. ومن هنا قال من قال من العلم بأن التمتع كان واجبا في هذه السنة، من لم يكن معه هدي أوجب النبي التمتع على من لم يكن معه هدي، لأنه أمر أمرا حتميا. نعم.
قال: أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ.
قال: ولم ينسخ ذلك شيء البت، وحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم الإحرام، ولم ينسخ ذلك شيء البت، بل سأله سراقة، يعني ينسخ التشريع ذاته، أن من كان معه هدي فليس له إلا القران إذا ساق الهدي معه، إنما من أراد القران ولم يسق الهدي جاز أن يفسخ إلى عمر. فمن أراد القران له حالتان: الحالة الأولى أن يسوق معه الهدي من بلده، فهذا لا يجوز له أن يتحلل، فإذا أراد أن يفسخ قلنا لا، وأن يجعل عمرة قلنا لا، لأن معك هدي. وأما من أراد التمتع وليس معه هدي فله أن يفسخ ذلك فيجعل ذلك عمرة. نعم.
قال: بل سأله،
الايه؟ نعم، حتى ولو طالما ساق معه الهدي من بلده، وده الهدي، بخلاف مثلا بدن ان هو يتصدق بها، ليس هدي حج، انما يذبح في مكة كتطوع. نعم.
قال: بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلهم صحاح.
طبعا حديث سراقة بل للأبد، لما قال أهل عميم ذلك يا رسول الله من الأبد، قال بل للأبد. بل للأبد يعود على ماذا؟ بل للأبد يعود على التمتع، وأن التمتع لمن لم يسق الهدي واجب، وهذا وجوب إلى الأبد ولا ينسخ شيء. أو بل للأبد إيقاع العمرة في زمن الحج، وقد كان هذا مستعظما عند أهل الجاهلية. ما الذي يدخل؟ أو هذا التشريع الذي هو من ساق الهدي لازمه القران، أما ما عداه فهو على الخيار. من أوجب التمتع وأن التمتع واجب وإن صح الحج بغيره استدل بمثل هذه الآثار. أولا أمر النبي أمر حتمي، قول النبي لسراقة لما قال ألعمنا هذا من أبد، قال بل للأبد، بل للأبد يعني أن هذا باق، فأخذوا من ذلك وجوب التمتع، أخذوا من ذلك وجوب التمتع. وإلي يميل ابن القيم والشيخ الألباني من المعاصرين وجماعة من أهل العلم أن هذا التمتع يجب، أن هذا التمتع يجب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن التمتع مسنون وهو أفضل الأنساك، وأن العبد مخير، حاج مخير بين التمتع الفرض والقران، إلا من ساق معه الهدي فيلزمه القران. نعم.
قال وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه.
هذا كلام النووي بل للأبد. نعم.
وأحاديثهم كلهم صحاح، وهم عائشة وحفصة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسبرة ابن معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم. ونحن نشير إلى الأحاديث،
إلى هذه الأحاديث،
ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ فقال الحل كله. وفي لفظ لمسلم
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني مكة لما وصل إلى مكة وكانت صبيحة رابعة يعني من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمر من جعلها عمرة. هم طبعا كانوا يريدون الحج وأن يبقوا على الإحرام، ولهذا جاء في الرواية الأخرى قالوا يا رسول الله الحل كله، يعني أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، إشارة إلى الجماع، يعني نتحلل حلا نجامع فيه النساء ونأتي النساء، حتى إن أحدنا لا ينطلق إلى منى وذكره يقطر يعني منيا. نعم. وفي لفظ لمسلم
قال وفي لفظ لمسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يهلون بالحج، فأمرهم رسول الله وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. وفي لفظ وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي.
نعم.
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر.
شوف هذا في الصحيحين عن جابر أو مسلم فقط. نعم، لأن حديث جابر في حجته وسياق هذا انفرد به مسلم لكن هل هذه القطعة ذكرها البخاري؟ شوفها في البخاري. نعم.
قال: وقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
يعني أراد أن يطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه، فقال: لا تستعظم ذلك التحلل، فإني لو لم أسق الهدي لجعلته عمر، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لجعلته عمر. يعني مثلكم. أراد النبي أن يطيب نفوسهم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، في البخاري نفس القطعة هذه. نعم.
قال: وفي لفظ: فقام فينا فقال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أن معي الهدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند
قال: وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، خاصا بهم، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحللوا إلا من كان معه الهدي. أما يعني مشروعية ذلك صحيح هي للأبد، أما الإلزام بذلك هو ده محل الكلام. الإلزام بذلك، هل الإلزام هذا للأبد ولا تشريع أن من كان معه هدي فلا يجوز له أن يتحلل، أما من لم يكن معه هدي فإنه السنة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة؟ هذا التشريع هو الباقي ولا الإيجاب؟ نعم. فيقول: وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم. التشريع ليس خاصا بهم، لكن يعني مشروعية ذلك، لكن وجوب ذلك الجمهور على أنه إنما كان خاصا لو ثبت يعني الأمر بإيجاب أنه كان خاصا بهذا العام وليس في كل عام، فإن الأنساك ثلاثة يخير بها العبد، فإنه حينئذ يكون العامين ذلك وحده لا للأبد، ورسول الله يقول إنه للأبد. نعم نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم: واختلف العلماء في معناه، أي بل لأبد أبد، على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
نعم. وقد كان الناس يستعظمون ذلك. نعم.
والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج.
نعم.
قال: والثاني
هذا قول الجمهور وهو الصحيح. نعم.
والثاني معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
نعم.
والثالث تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا معناه سقوط العمرة، قالوا ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف.
نعم. فهو الصحيح مع الجمهور وهو مشروعية ما حصل من جهة من كان معه هدي فلا يجوز له الفسخ إذا أراد، وأما من كان ليس معه هدي فإنه يفسخ، وأن هذا ليس على الوجوب بل هذا على الاستحباب، وأيضا إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأشهر لا يصح فيها عمرة، فكانوا يعظمون ذلك فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والأول أقرب، والأول أقرب ماذا؟ مشروعية ما حصل. أما إيجاب ذلك فإنه لا يخفى على سادة الصحابة، لو كان للأبد لما أمر اللي هو التمتع وجوب التمتع، لو كان الأبد لما كان أمر الصديق وأمر الفاروق وأمر عثمان بالإفراد، فإنهم كانوا يأمرون بالإفراد ولا يخفى عليهم إذا كان هذا للأبد وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو وجوب التمتع، أن يخفى ذلك عليه. نعم.
قال: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: نعم، وسطعت المجامر. وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه: فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، وذكرت باقي الحديث. وفي لفظ للبخاري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله
يعني النار. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقن الهدي ولهذا أحللنا. نعم.
فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
عن عمرة قالت
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: ما منعك أن تحلي؟
فقلت ما منعك أن تحل؟
فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل.
وذكرت فليحلل
ومن لم يكن معه هدي فليحلل وذكرت الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية رحنا إلى منى أهللنا بالحج وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، وذكر الحديث. وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال: انظروا ما أمركم به فافعلوا. فرددوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع، ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. ولله ضر الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب: وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح، فقال: ما بالك؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. وقال ابن أبي شيبة: قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت: صدق ابن عباس رضي الله عنهما. فجئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال: دخلت على عطاء أستفتيه فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وفي صحيحه أيضا عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وذكر الحديث وفيه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي، فقالوا: أننطلق إلى منى؟ وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا، فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل فلولا أن معي الهدي لأحللت فأحل حتى حل إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج وذكر باقي الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الجهيم قال لابن عباس رضي الله عنهما ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت قد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فكذلك فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس
يعني أن هذا من ابن القيم رحمة الله عليه انتصار لوجوب التمتع في هذا، وأن كل هذه الأحاديث حملها على الوجوب، والجمهور حملها على ماذا؟ حملها الجمهور على التخيير وأنه مخير وأن هذا هو الأفضل، إلا من كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمال الوجوب كان قويا لأنه أمرهم أمر تحتم. وأما الذي يعود إلى الأبد فإنه كما قال الجمهور بأن ذلك يعود إلى إيقاع العمرة في أشهر الحج، وعلى هذا جماهير المسلمين، ولهذا عملهم على هذا، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. واعتراض علي رضي الله عنه على عثمان لم يكن بسبب أن العمرة واجبة، بل بسبب أنه يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التمتع، وهذا خير من الإفراد. وأبو بكر وعمر ما كان يجهلان سنة التمتع، لكن رأي اجتهادا أن الأفضل كولاة أمور أن الأفضل لمن أراد أن يحج أن يجعل عمرة في سفر وأن يجعل حجا في سفر، فإن هذا أفضل في الأجر، وحتى لا يهجر البيت طوال السنة. فإذا أتى الإنسان بعمرة في سفرة ثم حج في سفرة كان البيت عامرا بأهله، بدلا من أن تجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة وقد يهجر البيت طوال السنة. هذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما، وليس يجهلان التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أول ما صبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فوجوب العمرة دائما وأن هذا هو الذي للأبد كما يرجح ابن القيم هذا قول ضعيف جدا. نعم.
قال وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، وكان يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. قلت إن الناس ينكرون ذلك عليه. قال هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لا هو وقع، ووقع لا شك أمر الفسخ إلى العمرة وقع، لكن الكلام هل يجب أم لا. نعم.
قال وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه.
أحمد بن حنبل أثره ليس صريحا، يعني لو نقل عن أحمد هنا قال رحمه الله تعالى ولله ضر الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خله واحدة. قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صححا عن رسول الله، أتركها لقولك؟ يعني الفسخ على مشروعية ذلك وأن هذا الأفضل، ولا شك أن دلالة الناس على الأفضل هذا لا شك فيه، أما إيجاب ذلك فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا أمر النبي الصحابة بأن يتحللوا، وهذا كما قلنا إنما كان أمرا ليس للأبد، وإلا كانت الأنساك واحدة فقط وهو التمتع، وإنما ذلك كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبطل ما كان اعتاده أهل الجاهلية من عدم إيقاع العمرة في أشهر الحج. نعم.
قال ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر. والذين خالفوا هذه
الأحاديث، فنقف عند والذين خالفوا، والذين خالفوا قبل إحرامه. نعم.